الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام
ورحب بكم جميعا وبجميع المشاهدين والمشاهدات عبر هذه النافذة والإطلالة التي أسأل الله عز وجل أن تكون نافذة خير وإيمان وبركة وعلم وإحسان. ولا زالت هذه الأمسيات المباركات بإذن الله عز وجل في الدياح الوارفة وتنسم هذه النسمات الحانية والوقوف مع هذه العظات والهدايات الجليلة حول الآيات المتعلقة بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة. ذكرنا في اللقاء السابق ما يتعلق بالصدع بالدعوة وأن النبي صلى الله عليه وسلم الآن حمل هذه الأمانة العظيمة وهي أن يصدع وأن ينذر عشيرته، فكان هذا التكذيب. والآن بدأت مسيرة الرسالة وبدأت هذه الدعوة وتبليغ الأمانة، لكن حصل هنا موقف أو حدث من الأحداث وذكره القرآن الكريم، وهو حدث فترة الوحي، لأن أنه تأخر قليلا. هذه الفترة تكلم عنها العلماء كثيرا، وكم كانت وكم مدتها ومتى كانت بالضبط. المهم أنها وقعت، وقد دل عليها قوله تعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. لهذا المقطع جاء بيان ذلك في سبب النزول، كما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى ليلتين أو ثلاث، فجاءت امرأة وقالت: لعل شيطان قد تركك، فنزلت والضحى. وجاء في مسلم أن جبريل تأخر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال المشركون: قد ودع محمد، يعني ترك، فأنزل الله عز وجل: ما ودعك ربك وما قلى. إذن هذه الآيات العظيمة من مطلع سورة الضحى فيها بيان لهذا الحدث، وأن الله عز وجل ربما يعني أخر نزول هذا الوحي حتى يجمع النبي صلى الله عليه وسلم همته وحتى يهيئ نفسه للانطلاق في هذه الرسالة العظيمة. لذلك بدأها بالقسم بالضحى، والضحى هو الوقت المعلوم في أول النهار، والبدء بالضحى فيه إشارة عظيمة إلى أن وقت العمل والجد بدأ. والضحى يعني الآن سيبدأ وقت العمل والجد، فلذلك يستعد ويتهيأ النبي صلى الله عليه وسلم لما سينزل عليه. كذلك والضحى فيه دلالة على بركة هذا الوقت وأنه وقت العمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في بكورها. وأيضا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتبشير له وإيناس له بأن هذه الرسالة ستسطع شمسها وستضيء في الآفاق وستشرق في الأرض، فلذلك هي كهذا الضحى الذي يشق الفلق وينقشع به ظلام الليل. فإذا والضحى لها هذه المعاني الجليلة.
إذا الضحى يا شيخ تدل على التفاؤل، ما علاقتها بالليل إذا سجى؟
طيب، هذا بالنسبة لذكر والليل إذا سجى بعد والضحى. قلنا الضحى للنشاط والعمل وأن الشمس هذه الرسالة ستشرق. طيب، والليل إذا سجى لبيان أن هذا العمل الدؤوب وهذا النشاط سيعقبه راحة، وفيه تسلية لروحه صلى الله عليه وسلم وإيناس له أنه سيسكن في هذا بعد هذا التعب وهذا العناء، سيكون عنده سكون وطمأنينة نفس وراحة قلب. وكذلك والليل إذا سجى فيها توازن، بأن الإنسان يوازن بين العمل وحق البدن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لبدنك عليك حق، إن لربك عليك حق، وإن لبدنك عليك حق. فإذا الرسالة جاءت بهذا التوازن بين ما يقوم به الإنسان لربه سبحانه وتعالى وكذلك لحق نفسه ولحق من معه. ما ودعك ربك وما قال، الآن هذا الجواب القسم، يعني أقسم بالضحى لشرف هذا الوقت ولما فيه من هذه الدلالات، ثم قال: ما ودعك ربك وما قال. ما ودعك يعني ما تركك، وما قال يعني ما أبغضك أو أبعدك أو جافاك، لأن القليل هذا معناه. لذلك الشاعر في الأبيات اللطيفة ماذا قال؟ قال: لتقعدن مقعد القصي منية ذي القاذورة المقلية البعيدة، أو تحلفي بربك العلي أني أخو أبو ذيالك الصبي. فهذه الكلمة لطيفة وعظيمة جدا، يعني ما ودعك وما قلاك، بل أعظم من ذلك قال ما ودعك ربك وما قلا
وللآخرة
خير لك من الأولى. طبعا هذه فسرت بمعنيين، للآخرة يعني عاقبة الأمر خير من أول الأمر، يعني فيها بشارة بأن العاقبة للنبي صلى الله عليه وسلم ولهذا الدين ولهذه الرسالة، وفسرت بأن العاقبة يعني الآخرة. وسنقف إن شاء الله عند هذه المعاني بعد قليل. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. إذن كنا نقول بأن قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى من أعظم أنواع الوعد والبشارة. لذلك بعض المفسرين قال هذه العبارة لا يمكن أن تكون هناك عبارة أنسب منها في البشارة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولسوف يعطيك ربك فترضى، يعني مهما جئت من عبارات لا يمكن أن تفي بالحق وبالدلالة والمعنى والهداية التي أرادتها هذه الألفاظ. فلذلك يعني الرضا سيكون عاما في الدنيا وفي الآخرة أيضا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان راضيا عن حياته هذه مع ما قد يراه أصحابه من الشدة وصعوبة العيش وشظف العيش وغير ذلك، مع ذلك كان مطمئنا، بل كان يصوم أكثر الأيام ويقول إنني أبيد يطعمني ربي ويسقيني. فإذا هذه كلها معاني تستحضر في هذا. وقلنا وللآخرة نعم،
وكأن المناسبة أن محمد صلى الله عليه وسلم لما حزن
نعم
بانقطاع الوحي
نعم
أن الله يقول له ولسوف يعطيك ربك فترضى، لأنه لم ينساك وكنت ضعيفا
نعم
وما كان معك أحد، فالآن كيف أنساك.
نعم أحسنتم، وهذه أيضا هذا أيضا معنى جميل وهداية جليلة. فإذا كلها بيان بأن ما يقوله المشركون هذا الأمر لا حقيقة له، وإنما الله عز وجل حكيم بعباده يقدر الأقدار كيف شاء، وكل ما في الكون يدور بين عدله وفضله وبمحض حكمته وعلمه. ثم قال وللآخرة خير لك من الأولى. قلنا بأن هذه الآية أيضا بشرى عظيمة جدا، بأن العاقبة لهذه الرسالة، وأن العاقبة والتمكين لهذا الدين إذا سعى فيه الناس بهذه السنن الربانية التي وجه النبي صلى الله عليه وسلم إليها، وكذلك أن العاقبة في الآخرة للتقوى ولأهل الإيمان ولسيدهم وإمامهم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن وللآخرة خير لك من الأولى، يعني حتى لو وجدت شيئا من الشدة فهذه لها حكمة عظيمة، وسيعوض هذا المؤمن في الآخرة. يعني لذلك هذه لابد أن تكون شعار المؤمنين، أنه مهما حصل الآخرة خير من الأولى. لذلك جاء في الحديث أنه يؤتى بأشقى رجل في الدنيا فيغمس في الجنة غمسة، فيقال له هل مر بك بؤس قط؟ فيقول لا، يعني ينسى كل شيء. ويؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة، هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا. فإذا وللآخرة خير لك من الأولى، لكن للأسف الأصل في طبيعة الإنسان أنه هلوع ومنوع وجزوع. لذلك الله عز وجل قال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ولسوف يعطيك ربك فترضى، يعني ليس فقط أنه لم يتركك ولم يبغضك ولم يجافيك، وإنما سيعطيك ربك فترضى، وهذه من أعظم البشارات للنبي صلى الله عليه وسلم. يعطيك ماذا؟ أين المتعلق؟ يعطيك هنا، هذا يفيد عموم العطاء، مثل قوله تعالى وإبراهيم الذي وفى، وفى بماذا؟ وفى هنا الآن المتعلق محذوف، وهذا يدل على التعظيم والعموم والشمول. وفى بالدعوة للتوحيد، وفى بالكلمات التي أخذت عليه، وفى ببلاغ الرسالة، وفى بالجهاد والصبر على الابتلاءات، وفى خلاص. لذلك إن إبراهيم كان أمة.
طيب دكتور جزاك الله خير، قد يقول قائل يعني الله عز وجل ولا سوف يعطيك ربك فترضى، بينما من خلال السيرة والقصة التي يعني تصل يعني الصحيح عن سلم أنه كان من أفقر الناس، وكان يعني في بيته يعني تتمر يعني الفترات الطويلة لا توقد النار وما إلى ذلك، فكيف نجمع؟
نعم أحسنتم، هذه طبعا لها حكم كثيرة جدا، والعطاء لا يعني الأسباب الظاهرة من الدنيا، العطاء لا يعني هذه الأسباب الظاهرة من الدنيا، فالأسباب الظاهرة من الدنيا هذه قد يعطاها الإنسان ولا يكون سعيدا، وقد يمنعها الإنسان ويكون سعيدا. لذلك الصحابة جربوا الحالين، يعني خباب بن الأرت ماذا قال؟ قال بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فهاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات ولم يجد من الدنيا شيئا، ومنهم مصعب بن عمير مات عن نمرة، إذا غطي وجهه انكشفت رجلاه، وإذا غطيت رجلاه انكشف وجهه، ومنا من فتحت عليه الدنيا فهو يهدبها، يعني يستمتع بها. فإذا العطاء هنا هو عطاء طمأنينة القلب وانشراح الصدر والبركة في الرزق حتى وإن كان قليلا، فليست الكثرة هي العبرة في العطاء. فلذلك فترضى، فكان الرضا حاصلا للنبي صلى الله عليه وسلم في الحالين، وهو لو أراد ذلك لاختاره، لأنه خير بين أن يكون ملك النبي وبين أن يكون يعني نبيا مسكينا، فقال اللهم اجعلني مسكينا وامتني مسكين واحشرني في زمرة المساكين، كما في الحديث الذي حسنه البعض. فإذا هذه المعاني كلها لابد أن تكون حاضرة.
قد يرد إشكال، بعض الناس يقول دام أن أسلم عاش هذه الحياة بفقر وما إلى ذلك ولم يؤثر الدنيا، يعني هناك من نجد من المسلمين من يعني يعمل في التجارة، من يمضي وقته في التجارة، من يبحث عن كما يقال الرزق والإكثار من الرزق، فهل هذا يعني أنه إشكال في الشخص؟ بعض الناس ينفرون من المال ومن الأعمال التجارية.
نعم.
بحجة هذا الشيء.
أحسنتم، هو كما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم اختار ذلك لحكم كثيرة، ومن هذه الحكم كثيرة جدا عددها العلماء، من هذه الحكم حتى لا تكون حياة الناس على هذا النحو من التسابق والتصارع والتنازع والتنافس على الدنيا، لأنه لو كان نبيا ملكا نبيا أو ملكا رسولا لتنازع الناس في ذلك حتى يصلوا إلى هذه المنزلة، لكنه رضي بهذا الحال حتى يسلي كربة من سيأتي بعده ممن لم يجد شيئا من أسباب الحياة. فهذه حكمة عظيمة أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك كثيرا من الأعمال العظيمة حتى لا يشق على أمته، حتى لا تقع المشقة على أمته، يعني حتى في حجة الوداع يعني كان لا يصلي في الحرم، يصلي بعيدا عن الحرم. لماذا؟ يعني داخل حدود الحرم لكن بعيدا عن البيت، حتى لا يقع الناس في مشقة ويتزاحمون، حتى لا يتزاحموا عند البيت. كذلك كان يترك كثيرا من الأعمال حتى لا تفرض عليهم. فإذا كون النبي صلى الله عليه وسلم اختار هذا الحال لا يعني ذلك أن يمتنع الناس عن أسباب العيش وأن يمتنع الناس عن تحصيل المال، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله هنا له اعتباره وله عظمته ومكانته، قال نعم المال الصالح للرجل الصالح. إذا كفى بهذا ترغيبا في التكسب، بل قال أفضل الكسب كسب الرجل من عمل يده وكل بيع مبرور، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فهو ينفق منه أنا الليل وأنا النهار، أو جاء سلطه على هلكته في الحق، يعني أنفق ماله في الحق، ورجل أتاه الله علما فهو يقضي به بين الناس، أو حكمة أو أتاه الله القرآن. فإذا هذا دليل على أن النظرة إلى الشرع تكون متكاملة، لا ينظر إلى جهة واحدة. فهذا النوع من الزهد هو من الزهد المذموم، أن يكون الإنسان عنده أسباب القوة ويستطيع أن يحصلها من المال ومن الجاه ومن غير ذلك من أسباب القوة، ثم يتركها ويتقاعس عنها ويتقنع، ولا لا أقول يقنع، مع أنه قد يستفيد منها هو وغيره. فلذلك هذه النظرة لابد أن تكون حاضرة عند الجميع، لكن مع ذلك نعم
طبع الإنسان في طمع.
نعم.
فلو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
صحيح
غني، قد يدخل بعض الناس في الإسلام
لهذا
لأجل المصلحة.
أحسنتم، وهذه حكمة أخرى، يعني هي الحكم كثيرة لكن هذا جانب منها، ذكر هنا الشيخ حكمة جليلة، يعني لو كان ملكا رسولا ربما دخل الناس في الإسلام طمعا في هذا الملك أو طمعا فيما عنده. لذلك الحكم جليلة، وتكلم عنها كثير من العلماء وقالوا ما حصله النبي صلى الله عليه وسلم من الأموال يزن أموالا كثيرة لكنه أنفقها، ويعني توجد هناك رسالة حول غنى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، يعني ذكروا أنهم عندهم لكنهم أنفقوها، وآثر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون على هذا الحال. في قوله تعالى وللآخرة خير لك من الأولى، يعني لا بد أن تكون قاعدة عظيمة أمام المسلمين والدعاة خاصة، وهي أن تكون هذه الآخرة حاضرة في جميع أعمالهم، وهذه صفة الأنبياء والمرسلين كما قال الله عز وجل: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. يعني هذه الآية من أعظم الآيات في تذكر الآخرة، إنا أخلصناهم، يعني جعلنا هذه الخصلة خالصة لهم. ما هي؟ ذكر الدار، أنهم في دوام لتذكر أنه سيموت في أي لحظة، يعني هذه حقيقة يقينية لا يختلف فيها أحد، وهناك ما بعد الموت الدار، فلذلك هذه خالصة الأنبياء والمرسلين ومن بعدهم من الأولياء والصالحين، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم جميعا عالي الجنان، وأن يحط لنا من السيئات ويرفع لنا من الدرجات، وجزاكم الله خيرا، ولكم خالص دعائي وعاطر ثنائي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.